بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع سلسلة تربية الأبناء من الألف إلى الياء، وإحنا اتعلمنا الأسبوع اللي فات عن العوامل النفسية المؤثرة في تربية الطفل، وقلنا إن العوامل النفسية دي بتقوم على مبدأ يعني حسن معاملة الطفل بكل الصور الممكنة. هي دي أهم حاجة تستطيع انك تمتلك بها نفسية الطفل او ان تبقيها نفسية صالحة سليمة الى ان يكبر ويقدر يبتدي يتحرك في الحياة مع نفسية سليمة. وقلنا ان اهم حاجة في العوامل النفسية المؤثرة في الطفل، انا هقولها على السريع، هي المدح والثناء، وهي المداعبة والفكاهة والتصابي. وقلنا لابد ان تتصابي لابنك، وقلنا مناداته باحب الاسماء اليه، ومخاطبة الطفل على قد عقله. بسم الله الرحمن الرحيم، إظهار الاهتمام به، اللمسة الدالة على المحبة والتقبيل، التشجيع عندما يسأل وعندما يجيب. وقلنا أهم حاجة برضو حسن الاستقبال لما يبقى راجع من المدرسة تعبان، وقبول الآراء والمقترحات ومناقشتها، والرحمة والرأفة كويس. يعني إذن العوامل النفسية المؤثرة في نفسية الطفل يا جماعة هي الجو المملوء بالحب والحنان والسرور والتقبل والرحمة والرأفة والمودة. كويس، احنا ان شاء الله هنتعلم عن العقاب وعن اشكال العقاب وانواع العقاب. كويس، بس قبل ما هنتعلم عن العقاب هنتعلم عن بعض الامراض النفسية اللي بتظهر على الاطفال اللي ما بيعيشوش زي ما قلنا العوامل النفسية المؤثرة في بناء الطفل. احنا قلنا مجموعة من العوامل، وقلنا دي عوامل بتؤثر في بناء نفسية الطفل. طيب اذا العوامل دي حصل فيها اي نوع من الاختلال، هل بتظهر بعض الامراض على الاطفال؟ أيوة بتظهر أمراض على الأطفال، والأمراض اللي بتظهر على الأطفال دي يا جماعة بتؤرق الأم وبتزعلها وبتضيع وقت للأم ووقت للطفل، وبتدخل الناس في مشاكل كبيرة جدا. فلابد أن احنا نكون دايما في المنطقة السليمة عشان ما نتحركش إلى المنطقة المريضة. وبالتالي احنا النهاردة هنتعلم بعض من أنا الحقيقة بسميها أعراض نفسية، هي بتسمى أمراض نفسية كويس، إنما أنا بشوفها يعني طبعا الواحد ما بيقولش أنا، بس أنا اشتغلت في طبعا في عيادات الأطفال، أن أنا كنت طبيبة أطفال، وكنا بنروح العيادات النفسية والعيادات العصبية. طبعا ما بتسماش في بلادنا عيادات نفسية، ولكن بتسمى عيادات نفسية عصبية كويس، لأن الحقيقة يعني سبحان الله إحنا، وأنا بقول عن نفسي وأنا أنا المخطئة عشان ما نبقاش بنلوم غيرنا، إحنا يا جماعة منطقة النفس دي ما بنركز عليها نهائيا. يعني حتى لما بنعمل العيادات بنجيب عيادة الدم وعيادة الغدد وعيادة مثلا يعني النمو والعيادة العصبية لطبيب الأطفال، ما بتجيش العيادة النفسية، النفسية مع العصبية مش مهم، المهم العصبية، المرض العصبي. طب المرض النفسي ده مش مهم؟ لا ده عندنا الحقيقة مش مهم، رغم ان كل الحياة بترجع الان الى النفس. يعني امراض المناعة ترجع الى الامراض النفسية، امراض الجسم ترجع الى الامراض النفسية، الامراض اللي هي اسمها اوتو اميون اللي هي يعني بتبقى يعني هذا حاجات مضادة تطلع في الجسم ترجع للامراض النفسية. يعني يدور الانسان في الحياة حول الصحة النفسية، ودي نقطة مهمة جدا لازم الإنسان يراجع حساباته معاه. إحنا دمان مثلا كنا دايما نقول إيه أهمية الطب النفسي، والدكتور النفساني ده مش دكتور كويس. يعني كان في الزمن بتاعي أنا مثلا ده من 30 سنة ما كنا، وكان اللي يخشوا السايكولوجي ده ولا السايكاتري ده يعني نقول ده الفاشل، الدكتور الفاشل أقل نمر لما معرفش يبقى طبيب كلينيكال يلبس سماعة، لأنه المفروض النفسي ما بيلبس سماعة، إنما مع تطور العلم أصبح النفسي بيلبس سماعة. بس احنا مش بنقول الدكتور النفسي، احنا مش عايزين نوصل للدكتور النفسي، احنا عايزين نستطيع ان نعيش في اجواء اسرية ومجتمعات سليمة لا تصل بنا الى الامراض النفسية. واذا ظهرت بعض الاعراض اللي انا هقول عليها النهاردة عند اطفالنا نحاول ان احنا نعالجها قبل ان نصل الى الدواء العلاجي. وبرضو أنا في البداية إن شاء الله إحنا هنتعلم النهاردة مجموعة من الأعراض النفسية اللي موجودة في معظم البيوت، وحنتعلم بإذن الله إزاي نقدر نعالجها على مستوى البيت وعلى مستوى الأسرة. لأن يعني إذا لم يكن الطفل عنده مرض عصبي يتعلق بخلقة خلقها فيه الله سبحانه وتعالى، فيجب، وده أنا شيء ببتدي به من خلال يعني كوني كنت طبيبة أطفال سابقا، أو من كوني أني ما زلت في هذه المنطقة من القراية وكأم، أن نبتعد تماما عن الأدوية كعلاج للأعراض اللي هقولها النهاردة. الدواء، أي دواء بياخده الطفل بيكون له أعراض جانبية، وفي أمراض كتيرة أعراضها الجانبية الدواء اللي بياخده الطفل أعراضه الجانبية بتسيب أثر أسوأ من لو كنا حاولنا ببساطة نعالج العرض اللي ظهر على الطفل. فالغرب بالنسبة للأطفال بيحبوا الأدوية كويس، يعني هنا عندك على طول الطفل عنده أي حاجة من اللي هحكيها لك النهاردة كويس، المدرسة تلاحظ، يلا حول على الدكتور النفسي، يلا ابتدي علاج على طول، شرب على طول، دواء دوين في منتهى الخطورة، له أثار كبيرة جدا على نمو عقل الطفل، لأن ده لسه بينمو. انت ما بتديش مواد كيميائية النهاردة العقل خلاص اكتمل، لا ده انت عقل لسه في مرحلة النمو وانت عمالة تدخلي عليه مواد كيميائية كويس. ولا يعلم إلا الله هيبقى استجابة العقل للمواد الكيميائية دي، هو هيبقى شكله إيه، لا يعلم إلا الله، ولا الدكاترة يعلموا، ولا إنسان لا يعلم إلا الله، كل إنسان حالة خاصة. لكن الناس بتستسهل إن إحنا نروح للدكتور والدكتور يبتدي يدينا دواء. طيب ما احنا مش عايزين نوصل لهذا، وانا بعيد وبكرر هذا، لان انا شفت كتير اعراض جانبية للادوية ادت الى اصابات اكتر بكتير من الاصابة الاساسية اللي كانت عند الطفل. فياريت ان احنا نركز على الاعراض اللي هنقولها النهاردة، ونحاول ان احنا بقلب مفتوح وبعقل متفتح نشوف مسؤوليتنا فين، وهل احنا لنا يد في هذه الأعراض اللي بتظهر على أولادنا جميعا كويس، ونشوف مسؤولياتنا ونحاول ان احنا نحل الجزء اللي فيه مسؤوليتي ونتعاطف مع الجزء اللي فيه الولد او الطفل، بحيث ان احنا نبتعد ما استطعنا، وده يمكن رسالة هذا الدرس في بدايته، عن الأدوية العلاجية للأطفال في أعراض نستطيع إن شاء الله أن نتغلب عليها. أنا هبتدي إن شاء الله اللي هنتعلمه النهاردة هو الطفل العصبي والطفل العدواني ومرض الخوف ومرض الخجل وعيوب النطق والتبول اللا إرادي، وطبعا المرض اللي هو منتشر طبعا بكثرة وفي أمريكا على طول يعني بيشخصوه كده اللي هو ADHD اللي هو عدم التركيز وكثرة الحركة كويس، اللي هو يعني على طول بيتقال في المدارس انه بيسموه ADHD ده. ويعني انا كانت احد بناتي في الفصل لو فيه 20 طفل في 11 بياخدوا علاج، الممرضة بتخش الصبح بأزاز الدواء على العيال كلها، اقول لها يا يسر يعني اخدتوا ايه في الاول، تقولي لا يا ماما كانت الممرضة بتوزع العلاج، قلت لها على العيال 9 و10 و11 و12 و13 كله بياخد العلاج. فيا طبعا يا جماعه دي علاجات بتدخل على الجهاز العصبي كويس، فيعني لابد ان احنا نعرف هل انا ممكن اقدر اساعد في كل اللي احنا قلناه، ان شاء الله هنقدر نساعد فيه باذن الله كويس. وبعدين برضو معلش احنا ابتدينا وقلنا حب الطفل ودلع الطفل وتقبيل الطفل والثقه بالنفس بالطفل والسرور بالطفل، الكلام ده كله هو العامل الاساسي اللي هنتحرك ويساعدنا في علاج الامراض اللي هنتعرف عليها النهارده. هنبتدي طبعا باول حاجه وهو بالطفل العصبي كويس، لان يعني ما فيش ام الا بتشتكي من ابنها 3 سنين 5 سنين 7 سنين يبتدي يعني عمليه بتقول لك الولد عصبي كويس. طيب هتيجي تقولي لي ما هو الطفل العصبي، انا عايزاك تعرفي ان الطفل العصبي ده طفل غير مستقر. انا هديكي كده تعريفات لكل طفل بحيث انك تقدري تفرقي ما بين العصبي ما بين العدواني ما بين اللي بيخاف بسم الله ما بين اللي عنده ADHD كويس، اللي هو خلينا نقوله كثرة الحركة وعدم الانتباه عشان نبقى بالعربي كويس. فإذا الطفل العصبي هو طفل غير مستقر نفسيا وطفل حزين وغضبان كويس، علشان نبقى مدركين انا بشتغل مع انهي نفسيه. كويس، الطفل العصبي ده بتعرفيه منين؟ ان هو طبعا بيبقى طفل سهل الاستثاره، يعني من اي كلمتين ثلاثه كده يعلق معاكي على طول. كويس، بيبكي كتير، عنده ثوره، عنده غضب لاقل سبب، كتير طبعا بيتخانق مع اخواته، هو يجر الشكل. كويس، بيقرض ضوافره وبيعض الاقلام وبيمص صوابعه ويهز راسه، ولما تيجي تكلميه كده يحرك لك راسه او يضرب على رجله، يعني يديكي كده اي انطباع ان هو كلامك مش نافذ جوه عقله. ليه؟ لان هو مشدود، هو عصبي، هو متعصب من الكلام اللي بيتقال قدامه او من المواقف اللي بتحصل فيه. كويس، احنا هنتكلم عن العصبية عامة، هنخلي شدة الحركة وعدم الانتباه اللي هو ADHD ده لوحده خالص في الاخر. كويس، هتيجي النهاردة وتقولي لي ما هي اسباب وجود الطفل العصبي. يعني انا هبتدي لك الحكاية دي بحاجة حصلت لي انا شخصيا، سبحان الله. وفي كل المراجع يعني اقولك ان الطفل العصبي يبتدي يظهر من سن 3 سنين 5 سنين وكذا، انما انا كانت عندي بنتي كان مثلا عندها بتاعت شهرين وخدتها لدكتور الأطفال. كويس، لما كنا في مصر يعني من زمان، فالدكتور بيكشف عليها وكده، فقال لي البنت دي هتطلع عصبية. قلت له ياه ليه يا دكتور كده، ليه هتطلع عصبية؟ قال لي لأنك من أول ما فتحتي باب العيادة أنا عرفت أنك أنت أم عصبية وبنتك زيك. قلت له ياه، يعني أنا السبب في أن بنتي عصبية؟ قال لي آه، من فتحة الباب وانت بتزقي على الباب ودخلة كأنك دخلة المعركة عندي، أنا فهمت على طول البنت دي بتعاني من الترجيع وبتعاني من الإسهال وبتعاني يعني من أعراض العصبية. فقلت له يعني إيه الحل؟ قال لي الحل عندك، الحل عندك. كويس، فأنا ببدأ بهذه المنطقة يا جماعة، لأن جميع الأمراض اللي انت هتسمعي عنها، العدواني والخجول والخايف والتبول اللا إرادي، وكل ده يعود إلى جو الأسرة. كويس، لازم الإنسان يعرف المعلومات دي يا جماعة، عشان ما نتوهش على الدكاترة ونلف على الدكاترة ونلاقي ما فيش علاج عند الدكاترة، لأن السبب الأساسي ما زال موجود في البيت. لأ، وبتزيد العصبية عند الأم. ليه؟ لأني بقيت ألف على دكاترة وبدي أدوية والأدوية ما بتشتغلش وحنغير الدكتور. كويس، فاذا لابد انك تعرفي ان السبب الاول لعصبيه الطفل هو تقليد الاب والام في عصبيتهم بصوره تلقائيه لا اراديه. يعني ده كان بالنسبه للبنت الرضيعه. كويس، لكن لما بتيجي مثلا تلاقي ان الام اللي على طول يعني او لاي سبب صوتها عالي وبتصوت وخلقها ضيق، كويس، انت مرايه. كويس، بيشوفها الطفل هيطلع بنفس الطريقة. كويس، فلا تلومي إلا نفسك لما تلاقي نفسك بعد 20 سنة عندك صورة منك واقف قدامك عمال يزعق وخلقه ضيق وكذا، اوعي تقولي هو ليه طلع كده، قولي هل انا وانا كنت بربيه كنت كده ولا لا. النقط دي مهمة جدا يا جماعة، عشان الانسان لازم يراجع نفسه. وبرضو انا في بداية التسجيل في المنطقة دي، للأسف الشديد احنا اصبحنا في زمن ان تراجع الناس نفسها على اخطائها بقى قليل جدا، ودي حاجة الحقيقة محزنة جدا، لان مش هيبقى في اي علاج. سنصل الى الاطباء وسنصل الى الادويه وسنصل الى الكيميائيات وحنضيع اولادنا. انا ليه بقول الكلمه دي في الاول؟ لان انا جمعتني الحياه عني باكتر من ام شابه، وابتديت اقول لها ممكن يكون الغلط عندك ومش الغلط عندك، ما عجبهاش الكلام ابدا نهائيا. يا اما يكون ابوه عصبي يا اما هو اللي عنده المشكله، انما انا صخ سليم، انا بره الموضوع، محدش يوجه لي اي اتهام. كفاية اللي انا متحملاه، وطبعا بقى وقعدتي لوحدي وكفاحي وما بشتغلش ورميت شهادتي وبقيت خدامة والموشح بتاع الحرمان والعطاء والتضحية اللي هو مطبوع في نفس كل ام. يبقى احنا مش امهات يا جماعة. معلش انا ليه بقف وبركز في المواضيع دي؟ انا تعلمت يعني حاجة من عمري اللي عشته، ما تضيعيش وقتك في شيء مش هيجيب نتيجة، إذا ما ابتديتهوش صح مش هيجيب نتيجة. ما أقدرش أعمل لك درس زي النهاردة وأقول لك أعراض العصبية وعلاج العصبية وكذا، والأساس الأساسي اللي هي الأم وراها الأب اللي هم السبب. معظم الأمراض اللي هتسمعيها دلوقتي جاي من محيط الأسرة، كويس، وهم المفروض يعالجوا ويعالجوا نفسهم ويعالجوا ابنهم ويكون عندهم صبر، لأن دي امتحانات وابتلاءات من الحياة. إذا الشخصية اللي هيلقى عليها كل الأمر الكلام مش هيعجبها وهي بترفضه أساسا، يبقى احنا معلش كعادتنا نحفر في البحر ما بنعملش حاجة. قبل ما تسمعي هذا الكلام اسألي نفسك، هل أنا على استعداد أن أتغير وأن أتعلم عشان ربنا بعت لي باب رحمة ليا والأولادي، ولا أنا إنسانة يعني تأخذني العزة بالاسم ويبقى نقفل الباب من أوله. فيا ريت يا جماعة اللي فعلا بتقول أنا بحب ولادي، واللي فعلا تقول أنا عايشة لولادي، واللي فعلا تقول أنا رميت الشهادة وقعدت خدامة لولادي، يا ستي ما توصليهمش للأمراض النفسية، ما توصليش أولادك للأمراض النفسية وانت معاكي شهادة أنا عملت اللي عليا. وإحنا هنقدم الشهادات دي في المحاكمة آخر العمر، هو طيع كده، أنا ماليش دعوة، أنا كنت قاعدة طول النهار، أنت كنت عصبية ومتنكدة ومتضايقة ومضغوطة. وبعدين برضو في نقطة مهمة جدا يا جماعة، اللي زعلانة أنها أم، أنا بدي الرسالة دي في الأول لأني صراحة بقيت يعني بزعل ومش عايز أقول بقرف كويس من الأمهات اللي هم جداد بقى، الجيل الجديد بقى 25 28 فما فوق كويس، لأن أو فما تحت يعني، لأن ما فيش أي رغبة في العطاء ابتغاء وجه الله نهائيا. اللي قاعدة غصب عنها، لسه واحدة جاية من مصر ما بقالهاش 3 أشهر جاية من مصر حامل في 6 أشهر لازم أنزل أشتغل، وهي جاية أمريكا. يا ستي فضلك 3 أشهر وتولدي، يا ستي اشتغلتي العمر كله، يا ستي تهدي 3 أشهر عشان اللي في بطنك كويس، يمكن تشتغلي طول النهار، الواد يتعب يجراله حاجة يتعرض لشيء يتعرض لحاجة، لا لازم أشتغل. إحنا كده ليه لازم تشتغلي؟ امال كنت بتحملي ليه؟ وكنت بتتجوزي ليه؟ وكنت بتيجي امريكا مع جوزك ليه؟ ليه احنا مش فاهمين اي حاجه؟ ما نقدرش يا جماعه نفضل طول النهار نلف في كلام فاضي، اديكي كلام واعراض واعلاجات وانت اساسا داخليه مش عارفه انت بتعملي ايه؟ مش عارفه انت عايشه الحياه دي ليه؟ مش عارفه انت بتراعي الولد ده ليه؟ ايه حجم علاقته بيكي يساوي التضحيه اللي انت مضحيه ضحيتيها بايه؟ 3/4 البنات مش متجوزين، واللي مش متجوزين واللي بيتجوزوا بيتطلقوا، يعني معلش مع الاحترام بيتطلقوا لانهم مش عايزين يدوا، محدش عايز يدي، هي تدي ليه؟ بدل بتشتغلوا معاها مهيتها هتقعد بقى وتبقى ام وتبقى وجع دماغ واحد يتحكم فيها في 60,000 سلامه، يلا واتطلق وعيش وابقى موجوده. تعيش ايه؟ ايه هي الحياه للام المسلمه؟ فين الام؟ مفيش ام. ما هو لازم نقف هنا يا جماعة، ما بقاش في أم، لو ما فيش أم اغسلي إيدك بقى من الدور كله، لا في أسرة ولا في أولاد ولا في مستقبل لو ما فيش أم. فلازم قبل ما نعرف الأمراض بتاعت أولادنا اللي هقعد أنا جنبه وحديله الدواء وحدديه وحصبر عليه، لازم يكون في بيني وبينه علاقة واضحة هي اللي بتدفعني إلى تحمل كل ده. إلا إذا العلاقة مش واضحة، أسهل حاجة أنا هعمل ده كله على إيه؟ يلا على الدكتور وكله على الإنشورنس، يديله 3-4 عدوية وينام، خلصنا عملنا اللي علينا ودينا الأحسن دكتور. إيه ده؟ إيه ده يا جماعة ده؟ هي دي وظيفة غصب عن عينك؟ ده ابنك، كيانك، حياتك، وجودك اللي كل الناس بتحسدك عليه، اللي 3/4 البنات اللي مش متجوزين نفسهم في عيل مش عارفين يجيبوه، اللي الزمن استغفر الله العظيم اكثر من الاطفال المرضى. لازم تفوقي، الاوتيزم والصرع والعك ده كله كتر جدا، ما كانش موجود زمان. انا لما كنت بشتغل طبيبة اطفال في لغاية سنة 1990 و91 كان ديفينيشن اوتيزم مش موجود، مش موجود في الكتب. اوتيزم ظهر بعديها وظهر بكثرة، وربنا يا رب يعفو عن كل من عنده طفل مريض. طب عندك طفل سليم ما ترعيه ما تحبيه، مش محتاج منك غير انك تدري امتى مش هتعصب مع ابني. هو انت النهاردة لما تبقي متعصبة مع ابنك ومشدودة وعلى اخرك والعطاء كده، وبعدين يرن التليفون وترن واحدة صديقة تافهة جاية تقولك ازايك واخبارك ايه ويلا ننزل نعمل ويندو شوبينج، مش هتتحكي وتروقي وتجري تلبسي وتنزلي على الويندو شوبينج وتاخدي الواد تحدفيه في الكيدس بارك كتك القرف فيك وفي اليوم اللي جبتك فيه ويلا عايز الاقي نفسي؟ يبقى اذا تعرفي تهدي وتعرفي تتحكي وتعرفي تروقي وتعرفي تتمشي وتلبسي وتشوفي نفسك وتشوفي انانيتك، هي دي قضية. إذا مش هنتخلى، إذا هتبقي أنانيتك داخلك أنت لا تستطيعي أن تكوني أم، وخصوصا في هذا الزمان، لأن هذا الزمان لو أنت ما راعتيش ولادك أنت نمرة واحد. الوالد نديله 50-70% يبقى كتر خيره قوي لو راعى بنسبة، بعد كده خلاص مفيش حد، لا في بقى أجيب جدته ولا جده ولا خاله ولا عمه، الألقاب دي بتختفي من الحياة خلاص، خاله وعمه وابن خاله وابن عمته وجيران والوهم. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. في عصبية الطفل هو تقليد الأم والأب. كويس. نمرة اتنين يا جماعة هو الحرمان من الدفء العاطفي في الأسرة. كويس. يعني ايه الحرمان من الطفل العاطفي في الأسرة؟ يعني انت لما يرجع الطفل من المدرسة وما يلاقيش الحب والحنان. النقطة برضو يا جماعة معلش في المنطقة دي ان احنا ما نعرفش ايه هي. دايما انا حاولت اشرح امام الله ان الطفل السليم يساوي حب وحنان ودفء ورحمة وبوس وحضن وتقبيل وفوق راسي وعلى حجري وعطاء وعطاء وعطاء. كويس. فإذا كانت الأم لا تدرك أن هذا هو ما يحتاج إليه ابنها وأن ما يحتاج إليه ابنها هو بيت شيك وعربية عالية وغدا شياكة ولبس من أحسن محل. كويس. فهي هي بهذه الطريقة كويس بتحرم الطفل من الدفء العاطفي في الأسرة. هو أساسا ما بقاش في أسرة. ليه؟ لأن الزوج بيجي بالليل فالولد ما بيشوفش أبوه فما بيشوفش غير أمه. فلو ما كانتش أمه مقتنعة تماما أن هي لابد أن تعطيه 100% من الحب والعطف والحنان هينشئ عنده حتة الحرمان العاطفي. وبرضو الحرمان العاطفي ده اللي بيشتغل عليه الطب النفسي دلوقتي في كل البشر. ست متجوزة عيل بتاع ايه مشكلته عنده حرمان عاطفي. كويس. فاحنا عايزين نعرف ان العصبية جاية من الحرمان العاطفي. نمرة ثلاثة يا جماعة في نقطة مهمة جدا برضو حوضحها قبل جميع الامراض اللي جاية لانها عامل مشترك كسبب في جميع الامراض وهو عامل التربية. يا إما ناس تبقى قاسية جدا يا إما ناس تدلع جدا. القسوة الزائدة والتدليل الزائد. كويس. بمعنى إيه بقى؟ أنا عايزة أوريكي من الأول وضع القسوة الزائدة والتدليل الزائد كسبب في العصبية وفي العدوانية وفي الخجل وفي الخوف وفي التبول اللا إرادي وفي الـ ADHD وفي كل شيء. هتقولي لي بقى إزاي؟ أقولك الولد المتدلع قوي 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 ده كويس بيبقى عصبي لما طلباته ما تتعملش. ليه؟ لان احنا عودناه ان ماما. هنا بقى انا برضو عايزاكي عشان احنا بنتكلم بعمق. انا هنا بكلمك على دلع مادي وعلى دلع عاطفي برضو. كويس. العاطفة اللي هي الحب والحنان والاحتواء والانتماء دي يا جماعة منفصلة عن عملية الدلع. الدلع ايه؟ الدلع هو زيادة عن الطبيعي. كويس. وبعدين الدلع بيدخل في منطقة ان حقوقه وواجبات الطفل ما يقومش بيها. يعني الطفل رجع من المدرسة وحطيتي له الاكل تفضل الام تأكله في بقه لغاية ما يبقى عنده 7 سنين. تكليف بقه ليه؟ عشان يبقى فيل ويعرف ياكل. اصل ما بيعرفش ياكل. اصل نفسيته مش مفتوحه. طيب انت كده ابتديتي تشيلي منه ما يجب ان يعمله لنفسه. ابتدى يحس ان هو ايه انه متدلع لانه بيلاقي بقيه الاطفال في الفصل العيال بيروحوا ياكلوا وبعد ما ياكل الولد يشيل الطبق ويغسله في الحوض وبعدين يحطه في الديش ووش. لا 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 يا حبيبي ده السيستم بتاعنا احنا خصوصا لما يكون ولد. كويس. هما هنا ما عندهمش دلع ما بيدلعوش ما يعرفوش منطقة الدلع دي. بقيت الدلع عندنا احنا العرب. لمين؟ للولد. لديك البرابر خصوصا اللي يجي مع كام بنت. ده بقى يعني ايه يبقى خلصنا من الاول سواء جا في الاول سواء جا في الاخر. كويس. فاذا منطقة التدليل الزائد دي بتوصل ايه؟ الطفل بيضغط على كل اللي حواليه. كويس. بالعصبية وبالعنادية وبالعدوانية وبكل شيء. ليه؟ لانه عارف ان هو لما هيضغط هيحققوا له اللي هم عايزينه اللي هو عايزه. فيا جماعة بلاش من منطقة التدليل الزائد. هاخدها دي بعدين كحصة لوحدها دي. بس انا بوريك ان الولد العصبي ساعات ده بيبقى من كتر الدلع. الناحية بقى التانية الولد العصبي ساعات بيبقى من القسوة الشديدة. ليه بقى؟ لان في قانون بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. الأب يبقى بيدلع في الولد ده وقاسي على الاثنين التانيين. كويس. سواء كانوا بنتين سواء كانوا whatever. كويس. يقوم الطفل اللي هو بيتعرض للقسوة يعمل رد فعل القسوة أبوه. كويس. إزاي؟ إنه يبقى دايما عصبي ومشدود. ليه؟ لأنه عنده طاقة غضب لأنه زعلان لأنه متنكد لأنه حزين لأنه ما فيش عدالة عنده لأنه بيتعامل بقسوة بيتعامل بكبت. وبرضو يا جماعة يعني إحنا بنسمع اصطلاحات ما بنبقاش فاهمينها. كلمة الكبت كويس يعني دايما يقول لك يعني إحنا عندنا كبت. أنت عندك كبت ليه؟ الإنسان عنده كبت لأنه لم يأخذ حقه. كويس. في إن حقوقه العادية ياخدها. عايز يلعب عايز يفتح التلفزيون عايز يسأل سؤال. لما نيجي احنا نقصه بشدة ودائما نكون مع القسوة في عدم عدل حد بيتدلع وحد بياخد قسوة. القاسي ده دايما بيكون عصبي. النقطة اللي بعديها في أسباب العصبية هي الضعف العقلي أو الغباء. في بعض الأطفال بيكونوا متأخرين شوية في الدراسة. إحساسه أنه متأخر أي نوع من العجز عند الطفل بيخليه عصبي. لما تديله الواجب وتدي لأخوه الواجب وأخوه يعمل الواجب بسرعة وهو يلا 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 ما أنتش عارف تعمل أنت تأخرت، بيتحول إلى طفل عصبي نتيجة لتأخره في الدراسة. اللي بعديه بنفس الطريقة العبقري، الطفل الذكي جدا دايما بيشعر انه مستواه اعلى من مستوى اللي حواليه فعايز يخلص بسرعه فبيبقى برضه عصبي. اذا احنا موجودين عندنا العصبيه كويس، بس انا ما زلت بقولها لك ان محيط الاسره وان وضع الام وان القسوه او الدلع هم دول السبب. هتقولي لي ايه علاج العصبيه؟ حقولنا النهارده مش هدي عقاب، انا هدي ان شاء الله علاجات لكل مرض وبعدين العقاب هيتلم في الاخر. اهم ما تبداي بيه ان توقفي طيار العصبيه في المنزل كويس. مش هينفع يا جماعة نربي أبناء سليمين وأنا مش سليمة. لما أقول أنا مش سليمة أنا مش مظبوطة، أنا الكهرباء عندي عالية. طب لما أنا الكهرباء عندي عالية ما هي الكهرباء عند أولادي هتبقى عالية. فلابد أنك أنت تقفي الأول مع نفسك، لازم نقعد مع نفسنا. إحنا برضو يا جماعة محتاجين ناخد وقت، تاخدي وقت مع نفسك. يعني لما تنزلي العيال الصبح المدرسة اقعدي كده نص ساعة مع نفسك، قولي النهاردة الصبح أنا كنت مع الولد ده متشددة شوية، كنت مع البنت دي مش مركزة حبتين، ليه كده؟ عندي مشاكل. هل دي مسؤولية الطفل اللي طالع يترمي في مجتمع لا يعلم بيه إلا الله؟ انت قاعدة في بيتك بقى هتشربي شاي هتشربي قهوة هتكلمي صاحبتك هتخشي ترقودي هتصلحي مشكلتك، انما هو طالع يواجه مجتمع بقى فيما فيه من الساعة مثلا 8 للساعة 4 كويس. وهذا المجتمع هو عليه فيه مسؤوليات، عنده هومورك وعنده امتحانات وعنده ضغوط وعنده مشاكل كتيرة جدا كويس. لازم تقعدي مع نفسك وتحاسبي نفسك في لماذا ابني عصبي وكم من نسبة تقع علي وكم من المسؤولية تقع علي، وتحاولي انك تعملي حوار وتقولي لو كنت انا قمت النهارده وخدته في حضني واديته بوسه وحضن وقعدت معاه على الفطار على الهادي وهو قال الفطار مش عاجبني او انا متضايق او قاعد يعيط برضه خدته في حضني وظبطته وطلعته الى المجتمع بتاع المدرسه سليم نفسيا، عمره ما كان هيبقى عصبي كويس. لكن هو بيبدا العصبيه من داخل البيت، من الكلاش الاول اللي بيحصل بينه وبين الام بدري، بينزل على المدرسه متوتر خلاص، دخل بقى في المدرسة هو ونصيبه بقى في الامتحان في الهومورك في العيال في الضياع في المدرس كويس. فلابد يا جماعة ان القضايا دي تحتل تفكيرنا، لازم تفكيرك يحتل اولادك، مش بس كيس فلوس بتصرفيه، اولادك تفكير. تايم فاكتور ده مهم جدا. كل ما تعملي تصرفات مع اولادك تراجعيها. اذا اول حاجة انك بتشيلي جو التوتر العصبي والقلق النفسي من عند الاطفال. يعني يا جماعة لما يبقى طفل دايما بيشوف امه وابوه بيتخانقوا، كل ما يروح او يبتدي يذاكر يسمع في الاوضه الثانيه هي بتقوله لا وهو بيقول لها لا وانا هنزل الاجازه وانا مش هرجع، واحنا يذاكر ازاي ويبقى مش عصبي ازاي وما يخافش ازاي وما يقلقش. انا هوريك ان العصبيه اللي بتبتدي من توتر الاسره هي اللي هتطلع لك بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني الاول اقول لك العلاج. اول حاجه التوسط في المعامله كويس. نمره 2 يا جماعه الحوار مع الابناء. من اول ما الولد يبقى عنده 3 سنين ويبتدي تحته لازم تقعدي تتكلمي معاه 1-to-1، مش لازم تقعدي تتكلمي معاه كل الاولاد قاعدين والتلفزيون مفتوح وقد لا، تجيبي الولد وتقعديه جنبك وتبتدي تديري معاه حوار، وتديري معاه حوار يا جماعه بتركيز. يعني انا حتى اهو الست الكبيره بنتي اللي عندها 18 و19 سنه تقول يا ماما ساعات بتقعدي تكلميني وانت مش مركزه، يا ماما ركزي. اقول لها يا حبيبتي والله مركزه، طبعا ساعات ما بكونش مركزه قوي كويس. غلط، لازم تركزي. يعني لولا ان هي كل حوار بينا لازم في وسط الحوار تقولي ماما ركزي. حاضر يا بنت ساركز. ليه؟ لانهم عيال وكلام كتير وجع دماغ وحتجيب لي من هنا وتحط لي من هنا، انا ناقصه شويه الكلام الفاضي ده تضربني بيهم دماغي وانا فاضيه لها. انت مش فاضيه الا لها. لازم يا جماعة القضايا دي مهمة جدا. أنا بقعد بلوم نفسي كتير واجلها بالليل قبل ما تنام أقول لها حبيبتي معلش أنا فعلا ما كنتش مركزة بس ركزت في الجزء ده وتعالي قولي لي الكلام تاني ليه لأني بخاف. إشارة اللي تديها لابنك والبنتك إنك مش مركزة هتدور على حد يركز معاها. وبعدين لا قدر الله وانس التركيز طلع بره من الصعب جدا ان تعيديه اليك. ما كانت بينا وكانت جوانا وكانت بتدور علينا وكان نفسها في حد عشان ما تبقاش عصبية وجواها أفكار وآراء. إذن أول حاجة التواصل، ثانيا الحوار كويس، وبعدين برضو يا جماعة ادي وقت للأبناء، مش وقت الأبناء بس هو أني أنا بطبخ لهم وبشغل الغسالة وبعمل الدشواشر وبيقعد جنبهم هم بيذاكروا، لأ لازم تقعدي جنبيهم وهم بيلعبوا ولازم تشاركيهم اللعب. للأسف الشديد يا جماعة إن الأمومة دي فعلا أكبر وظيفة في الحياة، بس إحنا مش عارفينها، إحنا مش عارفين وظيفة الأمومة دي خالص. وأنا بقول أنا لم أربى على إن هذه هي وظيفة الأمومة. الأمومة بالنسبة لي هي أم يعني محترمة هايلي إديوكيتد عشان العيال يبقى لهم أم كويسة، ياريت تشتغل عشان تساعد في رفع مستوى المعيشة ونوفر ماديات ونعلم صلاة ونعلم دين ونعلم أخلاق ونلبس حجاب، بس هو دي الأمومة. عملت اللي عليا وزيادة؟ لأ، انت ما ربتيش نفس خالص، انت عملتي مكعبات، ما ربتيش أرواح جوه، أرواح في زمن الضياع. فلابد ان احنا نعيد ونتعلم تاني، وانا ما زلت وبقول كويس لابد انك تعطي الوقت الكبير الوقت المهم. وزي ما قلتلك قبل كده يترفع سماعة التليفون تماما بعد ما العيال ترجع من المدارس تماما، ليس هناك اهم من الابناء بعد الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد مهم عندي، لا دي تقول لي ولا اختي تقول لي ولا اخويا يقول لي ولا حد يقول لي، دي امانات هسأل عنها. ولما لا قدر الله حد من الاولاد بيضيع مفيش حد هيجري وهينقذ لك ابنك، وانت المسؤوله وانت اللي هتتحاسبي، عشان بس موضوع المسؤوليات اللي ضائع عندنا واحنا بنقلد في بعض. كويس، نمره 3 يا جماعه هي منطقه الرياضه، لازم الابن يلعب رياضة. منطقة الجيم اللي دخلت فيها امريكا كويس ودخلتنا فيها وبقناش فاهمين ايه هو الجيم وايه الرياضة. الرياضة الحمد لله ان هم هنا يعني العيال بيروحوا باسكت وفوتبول وخمسمية نشاط رياضي، بس احنا برضو مش فاهمين هو ليه. كويس، الرياضة دي يا جماعة تسوي تفريغ للشحنات النشاط اللي موجودة جوه الجسم. يعني احنا كلنا كأمهات لازم تلعبي رياضة، يعني دي احد الحاجات اللي تستفيديها من هذا الدرس، انك من وانت ام او من وانت بنت ما ترتبطيش بالجيم عشان شكل جسمك، لا ارتبطي بالجيم لانه او اعملي رياضه يعني في البيت، اتمشي في البيت، هاتي المكنه اللي الناس بتمشي تريد ميد، اعملي اي رياضه غير رياضه تنظيف البيت. كويس، ليه انا بقولك الكلام ده؟ ده شيء بقى يعني الانسان يطور نفسه في الحياه، لانه الرياضه ده مش معناه ان اروح الجيم واسمع الموسيقى واتنطط مع الرجاله واقول اصل انا بعمل رياضه عشان بس ما يتمسكش عليا الجيم. كويس، لا، وإذا عندك مكنه في البيت هاتيها وافتحي القران الكريم وراجعيه وانت على التريدميل، صح؟ عشان نبقى بنتكلم يعني دينيا، او اعملي اللي انت عايزاه او اعملي مكالمات التليفون ولا اي حاجه عشان الوقت ضايع في ضايع. المهم انا مش دي قضيتي، انا قضيتي يا جماعه منطقه الرياضه بتعمل حاجتين، بتطلع شحنات الغضب اللي كانت هتتمسك في رقبه الواد وهو داخل. يعني انت جربي يومين، مره قبل ما الولد يروح ابنك من المدرسه تقفي نص ساعه على التريد ميد وبعدين تاخدي دوش وتقعدي هاديه كده تشربي كوبايه عصير وتستني الابناء، ومره ما تعمليش رياضه ولا اي حاجه وتنتظري برضو الابناء عادي، وشوفي الفرق بينهم. فبدال يا جماعه معلش انا بقول هذا الكلام لله سبحانه وتعالى لانه هو اللي هيسالني، بدال ما نقضي فتره الصبح والافتر نون في كلام وفي لقاءات وفي قعدات وفي تفاهات، كويس اعرفي ان في ارواح ملهاش بعد ربنا غيرك في الدنيا مستنياكي الساعه 3، فعدي نفسك نفسيا لاستقبالهم. لما تيجي واحده تقولك تعالي عندي قاعده ونلاقي نفسنا طايحين شوارع طول الاسبوع ويندو شوبينج، قولها لا انا منى محتاجه اني اريلاكس واهدى والعب لي شويه رياضه وافك عن نفسي عشان طاقات الغضب او الوحده او الخوف او اي شيء تطلع مني، اقوم لما يجي المساكين الارواح المساكينه اكون في احسن حال، اقدر اديهم حقهم اللي ربنا طلبه مني. لكن لو انا اتشبكت في بدله ورحت قعدت في قعده وسمعت شويه كلام فاضي وواحده اتنطورت عليا بشنطتها وببيتها وباهلها ورجعت مكبوسه وبعدين بفتح الباب للواد لقيته قدامي عملت ايه في الامتحان يا خيبان القرف؟ قال لي ما عرفتش، تخطيخ تخطيخ تخ، وبعدين بعد شويه بعد ما نعمل تخطيخ ايه؟ نعيط وناخد الواد في حضننا. ونبتدي نبوسه عشان نجيب له اختلال نفسي تام. يبقى الواد مش عارف هو اتضرب ليه ومش عارف هو بيتبس ليه، وتمر الحياه ويطلع هو زينا برضه يضرب ويبوس ويضرب ويبوس بس، ونمشي بقى كده ونشتكي ونتكلم ونقعد ولا نتغير ولا نتبدل. ولما تحكي لمامتك تقول لك انا كنت فيك بالظبط يا حبيبتي، اه والله امال ايه، كنت بضرب وببوس بقف وبقف وبقف، لان دي الحياه، دي حياتنا، هو ده المهم. انا ما بوزعش كلام اكاديمي كويس، ما بناخدش الرسالات في الدكتوراه وشهادات من اللي بتتعلق على الحيطان ولا تفيد الانسان في حياته. احنا بنتعلم ازاي نصلح النهارده وبكره وقلوبنا واللي بتنفقيه طول النهار عليهم واللي بتضحي بيه عشان خاطر عيونهم. اللي انا بقوله لك ده اهم بكتير قوي من الامور الاخرى. النقطه اللي بعديها يا جماعه، اللعب. اللعب بيطلع الطاقة، طاقة النشاط اللي عند الطفل. اقتنعي بأهمية اللعب واقتنعي بأهمية المشاركة في اللعب. عندك أطفال وعندك باك يارد أو عندك بارك أو عندك جنينة أو عندك نادي، اجري مع أولادك، العبي مع أولادك من سن 3 4 12 15، شاركيهم في مناطق تخريج الطاقة عشان يبقى في بينكم مش بس ماما بتظهر في منطقة المذاكرة وفي منطقة الصلاة وفي منطقة الصيام، هي دي ماما بس. أما في أي مناطق تانية يا ماما لا تكلميني ولا تشاركيني، لابد أنك تشاركيهم في هذه المناطق. طيب أنا دلوقتي يعني ابتدينا بمرض العصبية، هنقلك بقى للأسف بعد مرض العصبية على مرض العدوانية كويس، عشان كل اللي هتاخديه بعد كده جاي من ان طفل ابتدت تظهر عليه اعراض العصبية والام ما ركزتش، قالت لك عصبي وقليل الادب وبياخد اكتر من حقه وما يفرقش معايا وهيتضرب، فهي لم تعالج الاعراض الاول وهو العصبية. هندخل فيه في العرض الثاني وهو العدوانية. ايه هي بقى العدوانية دي يا جماعة؟ العدوانية، من هو الطفل العدواني؟ الطفل العدواني هو طفل شديد الغضب، عنده طاقة بس عنده بقى حاجة زيادة زادت عليه، رغبة الانتقام، وهي دي الخطورة فيها كويس. انت نقلتي من واحد عصبي بس طيب الى واحد عصبي وحينتقم، ليه؟ لانه لما كان عصبي محدش اداله اهمية فتحول الى شخصية عدوانية كويس. ايه هي بقى اعراض الشخصية العدوانية؟ ازاي اقدر اعرف ان انا ابني عنده عدوانية؟ اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، انه الشخص العدواني ده شخص دايما يتلف الاشياء اللي موجودة حواليه باي شكل من الاشكال. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يشد كوبس كهربا يكسره، يجي على كتب مثلا محطوطه على الترابيزه يروح حادفها، يجي على اخوه مثلا قاعد بيذاكر يروح شادد منه القلم وجاري كويس. هو طفل بيعمل حاله من يعني الخراب كويس والتعدي على من حوله كويس، سواء كان في المدرسه سواء كان في البيت. هتقولي لي ايه مظاهر العدوانيه؟ هقول لك العدواني دايما يضرب، يبتدي يضرب، يعني يقولك احنا بنلاحظ ان ابنك هو اللي بيبتدي الضرب. طبعا العدوانية بتبقى موجودة في الصبيان، انما خطورتها لما تكون في البنات. البنت العدوانية مشكلة كبيرة جدا، هنتكلم عنها واحنا ماشيين. اذا الضرب طبعا يجي على اخوه هو بيذاكر يروح شدد منه كتبه، ممكن يقطع له الكتب بتاعته، ممكن يحذف الحاجة من الشباك كويس، ممكن يوقع، يجي يقول لك يا ماما اخويا ضربني على وشي وكسر لي وشي وانا والله يا ماما ما عملت اي حاجه كويس. يكتب على جدران المنزل والمكتب، يكسر الحاجه الغاليه، عندك ساعه حلوه محطوطه روح ادفها لك على الارض كويس. اذا ازاي اعرف العصبي من العدواني؟ من منطقه الانتقام. ايه اسبابها بقى؟ ايه اسباب الطفل العدواني؟ اهم سبب يا جماعه برضو في الطفل العدواني هو ان الطفل العدواني ده عاده بيكون طفل عنده نشاط زايد كويس، عنده نشاط زايد ومحطوط عليه ممنوع، اقعد اسكت ما تتحركش، دي نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا زي برضو ما قلتلك وجود الجو العصبي اللي موجود في البيت. نمرة تلاتة لما بيكون طبعا في جوز ام او مرات اب او بعد وقوع الطلاق او وفاة احد الوالدين كويس، الرغبة في الانتقام من ظروف حياته، هو عنده حياة قاسية هو حينتقم من الفرقة كلها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالات دي يا جماعة موجودة في الحياة وبتكبر وبتبقى شخصيات عدوانية، وبيبقوا دكاترة وبيبقوا مهندسين وبيبقوا عندهم شخصيات عدوانية كويس. ويعني الناس بتلاحظهم فين؟ بتلاحظهم في الجواز، لا لما تيجي واحدة تتجوز تقولك ده عدواني، عنده ميول عدوانية، عايز على طول يعمل مشاكل، عايز على طول يفتح مواضيع، عايز على طول يسيطر، عايز على طول ينكد، عنده منطقة عدوانية، وكان عدواني هو صغير. بس برضو احنا ما وقفناش مع منطقة العدوانية اللي عنده. طبعا انت عندك برضو بسم الله الرحمن الرحيم الحرمان من عطف الابوين ودفء الحنان، يعني برضو بترجعي ليه لما بتكون طبعا الدي كير والام العاملة وكذا، برضو المنطقة النفسية كويس. بسم الله الرحمن الرحيم الطفل الفاشل دراسيا طفل عدواني كويس، لما بيكون غير موفق في الدراسة كويس بيبتدي ان هو يعمل رد فعل الفشل فبيبتدي يبقى عدواني على من حوله. الابن الكبير ساعات بيبقى عدواني علشان يسيطر على الصغير. للأسف الشديد الولد لما بيحاول يسيطر على اخته البنت، البنت بتبقى عدوانية، والبنت العدوانية دي بنت خطيرة جدا، لان البنت العدوانية دي بعد كده بتتشبه بالصبيان كويس، يعني بدون زيادة في هذه المنطقة. إذن منطقة العدوانية دي أنا هنا عايزاك تعرفي العدوانية. العدوانية بتفرق عن الـ ADHD اللي بقولك موجود في كل حياة أمريكا كويس، ده غير ده. العدواني ده سليم، العدواني ما عندوش مرض، التاني عنده مشاكل كويس، إنما العدواني ده عنده ظروف أسرية بتخليه يحاول إنه ينتقم من حوله في محاولة لإيه؟ في محاولة للفت النظر كويس واخد جرعة عالية من الحنان. يبقى اذا انا لما يكون عندي طفل عدواني، يعني احنا قاعدين مثلا عزمتكم عندي في البيت وحاطين صينية مثلا الشاي، تلاقي ابني جاي من اول الصلاة وراح حادف الصينية كلها على الارض، ده بالناس كلها، يلا خدي بقى خدي بقى عندك، مين اللي حينهار في المنطقة دي؟ الام. يا نهار انت هتفضحني، انت قاصد، انت عامل. اذا دي ايه؟ اذا دي طاقة موجودة جوه بينتقل فيها من الام. اعالجه ازاي؟ كويس، ما اعالجوش اني اخده اوديه للدكتور النفساني، دي نمرة واحد كويس. الطفل كل اللي محتاجه الطفل العدواني هو نمرة واحد، جرعة زيادة جدا من العطف والحب والحنان عن اي طفل عادي، عكس بقى اي حد تاني يقولك اضربيه وكسريه وادبيه وهاتيه ولطشيه واعمليه. انا هشرح لك العقاب فيما بعد ان شاء الله الدرس الجاي العقاب، لان الوقت مش هيساع كويس. انما منطقة انك تتخيلي انك تعالجي اي من الاعراض اللي بقولها بالعقاب بالقسوة، طلعيها من الملف بتاع التربية. انا بقولها لكم من الاول، من بعد يعني ما قريت 20-25 كتاب في المناطق، طلعي القسوة تماما، لان احنا بطبيعتنا بقينا قاسيين، يعني مستوى القسوة في النفوس البشرية عالي، من كتر ما تشوفي ناس بتموت وناس بتتقتل وبيوت بتتخرب خلاص النفس البشرية بقت قاسية. فلا تبحثي عن القسوة كعلاج، لان انت انسانة كأم قاسية 75%، ال 25% بتوع الرحمة دول هم دول اللي احنا عايزين نكبرهم فينا كبشر، بالنسبة لأبنائنا، بالنسبة لأحبابنا، بالنسبة لحياتنا. العطف والحب والحنان والدفء والانتماء والعطاء وكل ده، كل ده محتاج انت تشتغلي عليه. اوعي ابدا في يوم تقولي القسوة كانت العلاج وما كنتش قاسية كويس. انا هجيب لك في العلاج فيما بعد. اذا انا عايزك تدي هذا الطفل شحنه من الاهتمام ومن العطف كويس كنوع من العلاج لهذا الطفل، وان تزيدي فترات الحوار معاه وان تستوعبيه. اي بني ادم في الدنيا، اعظم راجل في الدنيا، اعظم شخصيه في الدنيا، اذا كانت متكبره، متمرده، عناديه، عدوانيه، اذا استطعت انك تتغلبي على الغضب اللي جواكي منها، لان العدواني بيثير طاقات الغضب في اللي قدامه، اذا تغلبتش عليها ونزلتي بكميه عطف وحنان صادق مستمر، الشخصيه دي تتغير تماما، وتبقى أطيب شخصية، وتبقى أعطف شخصية عليكي، وتبقى دايما جنبك، وتبقى انت كسبتي البني آدم ده وكسبتي نفسه مدى الحياة. ففي منطقة العدوانية بالذات جرعات أعظم وأعظم ومستمرة، وتقولي لنفسك عمري ما هتعصب على ابني ولا هغضب منه ولا هفقد فيه الأمل، وهاخده للدكتور النفساني يعالج العدوانية بشوية دواء كويس يهدوا عنده الكهرباء شوية. العدواني بيعمل حركات زي أو ما اديله دواء، اوعي تعملي كده، دي نصيحتي لكي كطبيبة أطفال قبل ما أكون بنصحك فيها كأم. المرض الثالث اللي موجود عندنا يا جماعة هو مرض الخوف. الحالات اللي بتيجي للأطفال حالات الخوف. في نقطة برضو مهمة قبل ما نبدأ موضوع الخوف، الخوف ده يا جماعة لازم تعرفي ان ده استعداد فطري موجود في كل نفس بشرية، كلنا بنخاف وربنا خلقنا بنخاف عشان نحمي نفسنا، لأننا لو ما كنتش بخاف ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلابد ان يكون عند الانسان نسبه من الخوف، بس الخوف نوعين كويس، في خوف عادي وفي خوف مرضي كويس. احنا هنتكلم النهارده عن الخوف المرضي وعن اسباب الخوف المرضي كويس. ودايما الخوف المرضي ده بيبتدي يظهر بوضوح في الطفل عند سن 4-5 سنين، يستجيب الطفل الى الخوف كويس. ايه هو بقى اسباب الخوف؟ اول سبب في اسباب الخوف ان تكون الام بتخاف. يعني مثلا انت تيجي في يوم يكون جنبك ابنك اللي عنده 5 سنين وتشوفي صرصار او فار وتبتدي تتنططي، يبقى ايه اللي هيحصل؟ خلاص انتهى الموضوع، ادي نمره واحد كويس. او انت بتخافي من الضلمه، لما تيجي بالليل تنامي تقومي تقول له منوروا النور، اصل انا ما اقدرش انام في الضلمه قدام الطفل مره واثنين وثلاثه، الطفل ده لازم هيكون عنده نفس نوع الخوف اللي موجود عندك. اذا نمره واحد خوف الكبار. نمره اتنين يا جماعه تخويف الطفل، يعني زي ما يجي الولد عشان ياكل انت هتكمل طبق اكلك كله ولا اجيب لك ام رجل مسلوخه واتيفر بقى، يعني اللي انت تقدري ربنا يبعتهولك كويس. ابو رجل مسلوخه ادخلك حجره الفيران، في امهات بتقول لك اذبحك بالسكينه، هتاكل ولا اذبحك كويس. طيب النقطة بقى اللي بعديها اللي أنا عايزة أحركم منها يا جماعة هي المجلات والكتب اللي بتحكي القصص الخيالية كويس عن السحر والجنية والوحوش. مكتوب في المرجع يعني اللي أنا بستخدمه في المنطقة دي إن في كتاب اسمه شجرة الحياة. كتاب شجرة الحياة ده كان مقرر على تلاميذ المرحلة الابتدائية في أحد الدول العربية، يعني ده مقرر كل الأطفال هيقروه في المرحلة الابتدائية. فقرة من الكتاب بتقول إيه؟ وفجأة وجد الطفل أمامه قطا هائل المنظر، ففزع منه الطفل، فقال له القط كيف تجرؤ على بلوغ هذا المكان؟ ألا تعرف إني قادر على تمزيق جسمك إربا إربا بضربة مخلب واحدة؟ قط اداله ضربتين هيبقى باودر على طول، محمد باودر. بيقولوا لك يعني في ومثل ذلك قصة عقلة الصباع اللي كانوا بيقراها لنا زمان، مع الاحترام انا مش فاكره عقدتني ازاي يعني كويس، وقصة علاء الدين والمصباح السحري كويس. ايوه كل ده في تدمير وخوف للاطفال، عشان برضو يا جماعه نعرف ان هي دي الثقافه، هي دي بقى مش التعليم. التعليم شيء اللي هو الحفظ كويس اللي احنا بنحفظه ما نفهمش منه حاجه، انما الثقافه هي افهم. قبل ما تقري كتاب للطفل اقريه انت، للاسف الشديد احنا بنروح المكتبه نجيب الكتاب ونبتدي نقراه للطفل، اقراه انا وهو بيقراه معايا. اي كتاب تقريه لابنك لازم تقريه انت الاول كويس. النقطه اللي بعديها يا جماعه في منطقه الخوف هو ان الطفل يتضرب. لما تضربي ابنك كتير هيجيله مرض الخوف كويس، هيخاف من عملية الضرب وهيخش في منطقة اسمها عدم الأمان كويس، وعدم الأمان دي بتخليه لا يميز بين الصواب والخطأ. فيعني هنا بلاش منطقة الضرب اللي أنا هرجع لها إن شاء الله بكل توسع الأسبوع اللي جاي. النقطة اللي بعديها في مرض الخوف اللي أنا هشرح لك دلوقتي أشكاله كويس، النقطة اللي بعديها يا جماعة هي المنازعات بين الأم والأب. لما يبتدوا الام والاب دايما يتخانقوا بصوت عالي ده بيدي الحاجه اللي اسمها انسكيورتي، الطفل ما عندوش اي امان، يبتدي الطفل يبقى عنده دايما خوف كويس. اللي بعديها طبعا الطفل اليتيم والطفل اللي بيعيش في ظروف الطلاق. برضو هنا يا جماعه بنرجع وبنقول كلمه، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني رحمنا من ان يكون الطفل في ظروف طلاق او في ظروف يتم، والحمد لله اب وام، اذا كنت انت ام ولكي زوج ليه بتحطي طفلك في ظروف بخناقك مع جوزك اكتر من الطفل اللي بيعيش فيها الطفل اليتيم والطفل اللي في حاله الطلاق؟ يعني انا شفت بعض الاطفال اللي عايشين في ظروف فيها اب وام كثير الاختلاف بشده كويس، الاولاد دول قالوا يا ريتنا كان امنا وابونا اتطلقوا كنا هنطلع احسن كتير، كلهم عقد. خدي بقى من عندك من اللي انت ماشيه معاه ده عصبيه على عدوانيه على خوف، لسه هكمل لك بقيه الامراض، كل دي جوه الاولاد دول. ولما تيجي تقول لهم انتوا عدوانيين ما نجحتوش في المدرسه، انتوا اللي ما كنتوش بتذاكر، يقول لك لا ابدا. مش انا، شوفي الاسره بتاعتي، شوفي علاقة أمي وأبويا، شوفي كنت بروح ألاقي إيه كل يوم في البيت، وبعد كده قولي لي ليه كنت بروح أضرب. أنا شفت يعني أحد الحالات لما كنت في مصر، ليه بروح أضرب العيال؟ طب ليه بتضرب العيال؟ بضرب العيال لأنهم عايشين في أسر سعيدة وأنا عايش في أسرة مفككة، لأن بيجي الصبح فرحان ومبسوط وأنا ببقى جاي الدموع في عناية، ببقى مضغط ومتضايق من إنه ده جاي سعيد، ببقى عايز أضربه وأكسره وأسرق حاجته. وبعد كده هنخش في أمراض السرقة وهذه الأمراض، ونرجع نقول ليه الأولاد بيطلعوا كده، وترجع الأم تقول حاجة مهمة جدا، ضحيت عمري مع هذا الزوج عشان هؤلاء الأبناء. أنت ما ضحيتيش عمرك، وحيقفولك، والأولاد دائما يعودوا إلى الأم ويلوموا الأم، كويس؟ وزي ما أنت بتشوفي أهو ان المشاكل الأسرية كويس بتؤدي إلى نتائج لا يمكن. فإذا ما كنتيش قادرة تعيشي مع جوزك حياة فيها جو وفي أمن واستقرار كويس، فشوفي لك حل، شوفي لك حل قبل ما تجيبي لك ثلاث أرواح بريئة هتتعلق في رقبتك يوم القيامة، هتدفعي ثمن غالي في الدنيا لما تبصي كده وتلاقي الولد معقد وعنده عدوانية وراح اتجوز وطلق ورجع ومراته قالت، وطبعا مراته وأهل مراته والفرقة عدواني، ما تربي في بيت كله خناقات ومشاكل. تقوم الأم تقول ده أنا يا رب سطرت عليا وتحملت أبوه عمره كله، يجي الولد هو يبقى سبب الفضيحة وسبب القصة والناس تعرف كل اللي كان بيحصل في بيتنا لما طلق البنت، لما راح عمل في البنت، لما اتجوزها اللي كان بيتعمل عنده في البيت، خناقات ومشاكل وصوت وكذا وكذا وكذا. يبقى لازم الأم تقف يا جماعة، الوقفة دي وقفة مهمة جدا. احنا بنعمل ايه؟ انت بتعملي ايه اذا مش هتقدري تعملي جو سكينة في بيتك وجو امن وجو استقرار؟ كل اللي ما بعد هذا ليس تربية وليس اصلاح. الله يعين كل ام ويعين كل اب ويعين كل زوجة وزوج يعني عندهم مشاكل في بيوتهم. انما يا جماعة اين الابناء؟ برجع وبقولك اين الابناء اللي تبص لابنائها كويس وربنا يهدلها نفسها تقدر تقول مش هفتح بقي لاني مش هيضيع عمري ويضيع اوقاتي ويضيع اولادي وتضيع الاخره. وبعدين معلش احنا ما بنشوفش المشاكل دي كبيره قوي والعيال صغيره، العدواني والعصبي والخواف ولسه هكمل لك، ما بنشوفهاش وهي صغيره، مشاكل كبيره والعيال صغيره. لكن لما يكبر احد الابناء ويتحول إلى يعني شخصية غير صالحة بأي شكل من الأشكال، وتبقى الأم هتنهار سنين بقى، الولد مش نافع والبنت مش نافع. هي حالات الطلاق اللي بتيجي الكتيرة دي جاية من إيه؟ شخصيات غير سوية، هي غير سوية وهو غير سوي، لأنهم اللي مش قادرين يعيشوا مع بعض. لازم نقف ونفكر في الأمور دي يا جماعة، هي دي الحاجات اللي تحتاج ان احنا نفكر فيها ونضيع فيها وقتنا ونركز فيها ونشوف فيها العيوب، مش نقعد طول النهار نتكلم في كلام فاضي او نسمع اخبار او نقول ايه اللي بيحصل او نعمل نفسنا محللين سياسيين واحنا ناسيين مسؤولياتنا الاساسية اللي هنتسأل عنها في الدنيا واللي هتدمر حياتنا في الكبر. انت مش متخيلة، انت دلوقتي شابة وصغيرة وقوية وعيالك حواليك صغيرين واسكت وبتاع وعدواني وما عدواني، لكن لما تكبري وتعدي الستين وتضعفي ويبقى ابنك هو القوي، وانت بتشوفي العيال اللي بيضربوا اهاليهم والعيال اللي بيقتلوا اهاليهم، كل ده موجود في حياتنا، ما حد غير بقى العيال الضايعه في ذات نفسها يعني منه النفس ضايع كويس. يبقى لابد انك ترجعي وتقولي طب لما كانوا صغيرين انا ليه ما كنتش بركز؟ لما يجي الابن ويقولك ان كل اللي انا فيه ده من عدوانيه او من خوف او من عصبيه او من كذا بسبب مشكلتك مع بابا يا ماما، هتقولي له ايه بعد ما كبر وخلصنا وانتهينا وبقينا بندفع الثمن كلنا مع بعضينا قاعدين بندفع الثمن والبيوت كلها مليانه عشان بس ما حدش يقول انا ومش انا وهم وما عندهمش وعندهم، كله موجود لاننا كلنا في نفس النسيج الفكري الخاطئ. ما نحلش مشاكلنا في اولها، ناخد المشاكل ببساطة. تيجي صاحبتك اللي بتكلمك في التليفون الولد المدرس اشتكى منه ثلاث مرات، يا ستي تلاقيه متدبقه لانه مسلم، اشتري دماغك. امال ايه كلهم كده عشان ولادنا مسلمين؟ ده احسن واحد واشطر واحد. ها يلا قولي لي عجينه البيتزا نعملها ازاي؟ يلا حبيبتي يلا.